أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أحكام التجويد مع الجزء الثالث من نشأة القراءات. ومعنا استكمالا لهذا الموضوع فضيلة الشيخ سيد أبو زيد، مدرس القراءات بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة سابقا والموجه الأول للغة العربية. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وسهلا. مرحبا.
سعدنا بفضلتك في حلقتين.
جزاكم.
ونسعد بكم في هذه الحلقة إن شاء الله.
أهلا بكم وسهلا.
تكلمنا في الحلقة الماضية عن من هو أول من تكلم في علم القراءات، ومن هو أول من دون في علم القراءات، وحكم تعلم القراءات، وتكلمنا عن القراءات الشاذة. طيب ما تيجي تشوف كده نبذة من موضوع الحلقة الماضية ونرجع لكم تاني.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى والتقوى حصن الإنسان.
من أول من وضع علم القراءات؟
نعم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن واضعي علم القراءات ومؤسسي هذا العلم هم أئمة القراءات.
نعم.
ولكنهم خصوا حفص بن عمر الدوري.
تمام.
بأنه واضع هذا العلم.
تمام.
بأنه واضع هذا العلم. وهو الدوري نسبة إلى بلدة دورة أو دورا بالألف.
نعم.
يعني اسم بلدة.
نعم.
حفص بن عمر الدوري.
تمام. نعم. يبقى هو أول
من
وضع هذا العلم.
هذا العلم
نسب إليه هذا العلم.
نعم.
كعلم.
نعم.
طيب من هو أول من دون هذا العلم؟
تدوين. نعم.
نعم.
التدوين يعني أول من دون وكتب وألف في هذا العلم ابن سلام.
نعم.
يعني أبو عبيد القاسم ابن سلام، قالوا هو المتوفى سنة 224 هجرية، قالوا هو أول من ألف في هذا العلم، ثم تبعه ابن مجاهد، وابن مجاهد اقتصر على القراء السبعة.
نعم.
لابد أن نذكر ذلك، اقتصر على القراء السبعة، ليس اعتقادا منه أنها قراءات سبع فقط، أو أن حديث نزل القرآن على سبع.
نعم.
يقصد القراءات السبعة فقط.
نعم.
ويستبعد العشر.
نعم.
ليس اعتقادا منه أنها للاقتصار على القراءات السبع، وإنما هو اكتفى على القراءات السبعة، وعلى جمع القراء السبعة الذين رووا القراءات السبع اقتصر على ذلك، لأنه لاحظ فتور الهمم وقلة الهمم.
لا إله إلا الله، ونعم ليه في زماننا دائما.
سبحان الله العظيم. لاحظ فتور الهمم، وأيضا فتور الهمم زائد في حياتنا الآن. يقولون لماذا لا تقرؤون برواية واحدة؟
نعم.
ويظنون أن ذلك صحيح، وأن ذلك إبعاد للخلاف عن المسلمين،
عشان ما يبقاش في خلافات في القرآن.
لابد أن تخدم القراءات على مستوى العالم. نعم. القرآن عالمي.
وهذا سؤالي.
نعم.
التالي.
نعم.
ما هو حكم القيام بالقراءات أو على القراءات؟
نعم.
وهل هو واجب أم أنه مندوب أو مستحب؟
نعم.
اللي هو حكم.
نعم.
تعلم وتعليم والقيام
بالقراءات. نعم. نعم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القيام بعلم القراءات واجب كفائي. إذا قام به البعض سقط عن المجتمع الإسلامي. إذا قام به البعض في المجتمع سقط الإثم عن الباقي.
يعني ممكن نمثل ليه مولانا بصلاة الجنازة مثلا.
كصلاة الجنازة.
نعم.
يعني يأثم المجتمع كله إذا مات فيه أحد ولم يصلي عليه أحد ولم يدفنه.
نعم.
يأثم المجتمع كله.
تمام.
لكن لو قام واحد مهما كانت المشاغل ومهما كانت الأحداث لو قام واحد بتغسيله وصلاة عليه ودفنه رفع الإثم عن المجتمع.
كفى المجتمع الإثم.
فنقول للمشتغلين بالقراءات إن هذا العلم يعتبر القيام به صحيح يعتبر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، لكنه أوجب من الفروض العينية.
نعم.
أوجب من الفروض العينية، لأن الفرض العيني علي وحدي أو عليك وحدك.
نعم.
هذا فرض عين، يعني تكليف لنفسك، وإنما الفرض الخاص بمصلحة المجتمع أهم. نعم. من ذلك، ولذلك قالوا هو أوجب، علم القراءات فرض كفائي أوجب من كثير من الفروض العينية.
يبقى نقول دلوقتي. نعم. لو ترخت الأمة كلها.
نعم.
عن نقل القراءات.
نعيدها بالله تعالى من أن تتراخى.
طبعا أعوذ بالله من ذلك.
نعم.
يبقى يأثم المجتمع جميعا.
نعم.
الأمة كلها تأثم.
نعم.
لكن من قام بهذا العلم كفى باقي المسلمين التعامل مع هذا العلم. نعم. وتعلم هذا العلم.
نعم.
لكن نتمنى أن كل المسلمين.
نعم.
يتعلمون هذا العلم.
نعم.
لأن كل القراءات العشر.
نعم.
قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والتعبد بها واجب.
نعم.
والصلاة بها واجبة.
نعم.
بأي رواية وبأي قراءة، لأن.
نعم.
كثير من الناس يقول لحضرتك إيه، هو أنا يعني المشهور رواية حفص.
نعم.
يقول لحضرتك هو أنا لو قرأت برواية ورش صلاتي صحيحة؟
سبحان الله العظيم، هو قرآن.
نعم.
هي صحيحة.
أنا عايزين نقول إن رواية حفص.
نعم.
زيها زي ال 19 رواية الباقية
كلها روايات.
نعم.
وإذا قلنا نقرأ بحفص فقط.
نعم.
فإذا ألزمنا الذين يقرؤون بورش بشيء لم يعرفوه.
بالضبط كده أولاً.
وإذا قرأنا بورش ألزمنا هؤلاء الذين في مصر وغيرها بأن يعني بشيء لم يعرفوه.
نعم.
ولكن تدريس وتعليم هذه الروايات جميعها أمر واجب.
جميل.
أمر واجب.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا
احنا عملنا البرومات ديت عشان نتعرف او نتذكر ما كان في الحلقة الماضية، وطبعا دي نبذة مختصرة وليس كل ما كان في الحلقة، واللي عايز يرجع الحلقة يرجع لها على الموقع الرسمي لقناة الرحمة الفضائية، هيلاقيها مسجلة عليه إن شاء الله، أو موقع أشرف عامر أو طريق الله أو إن شاء الله مواقع كثيرة بإذن الله تعالى. نبدأ بقى قبل ما نبدأ في موضوع حلقة اليوم، وهو الكلام على القراء العشر، تعريف بالقراء العشر. كان معنا ثلاث أسئلة من الحلقة الماضية، ففضل الشيخ نجاوب عليه إن شاء الله، وبعد كده ندخل في موضوع الحلقة إن شاء الله.
تفضل.
كان في سؤال من حاجة نبيلة بتقول هل ممكن أن أتعلم القراءات مع رواية حفص، ولا لازم أختم حفص أولا ثم أتعلم القراءات؟
نعم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، نبدأ تعلم القرآن بالقراءة على شيخ حاذق. من بداية التعلم نقرأ بالأحكام على يد شيخ حاذق يسمعنا ونسمع منه. يكون الأمر في البداية تلقينا، لأن الطالب ليس عنده في هذه المرحلة أحكام، لكن الشيخ يرشده بالتدريج، زيد المادة قليلا، أنقص المادة قليلا، قلدني. إذا قرأ إن الله غفور رحيم يقول اقرأ إن الله غفور رحيم، ولا يعطيه أحكاما، وإنما يقول قلدني. ويسير الأمر هكذا خطوة خطوة حتى يتبين للطالب أن النون المشددة مثلا والميم المشددة لابد فيهما من هذا الصوت، وربما يسأل عن هذا الصوت فنقول إن هذا الصوت يسمى الغنة، وهو يصاحب النون المشددة دائما والميم المشددة. وخطوة خطوة بالسؤال وبالحوار يتبين للطالب الفرق بين المنفصل والمتصل.
نعم.
فهذا المنفصل يجوز قصره، والمتصل لا يجوز قصره بحال. فيأتي الطالب فيقرأ الملائكة، نقول لا الملائكة. ربما يقول الطالب يا شيخنا قلنا يا أهل الكتاب، وكان هذا مادا مددناه مادا قصيرا. نقول له هذا مد يسمى المد المنفصل، وأما المد المتصل مثل الملائكة فلم يقصره أحد.
يعني حضرتك عايز تقول إن فضلتك عايز توصل للمشاهدين الكرام
نعم
التلقين هو الأصل،
هو الأصل،
وبعد كده معرفة الأحكام.
نعم.
لكن عايزين نرد على الحاجة نبيلة.
نعم.
هل تتعلم القراءات مع حفص وهي ما زالت تحفظ حفص؟
نعم.
يعني ما زالت تتعلم وتحفظ.
نعم.
رواية حفص، ولا تخلص حفص الأول وبعد كده تدخل في القراءة؟
وأنا أسير الآن معها بهذه المقدمة مع إجابة سؤالها.
نعم.
فإذا كنا سنعلم الطالب الفرق بين المنفصل والمتصل والمدود والغنات وغير ذلك، فهل إذا قلنا له إن خلفا يقرأ بدون الغنة في فهل يساعده ذلك؟
تمام.
نحن نؤجل إعطاءه الأحكام ونكتفي بالتلقين في البدايات. فإذا رجعت وقلت له إن ما دمت تريد أن تتعلم القراءات كلها دفعة واحدة فاعلم أن خلفا يترك الغنة في
خلفا الحمزة
مثلا في الياء والواو، فيقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا موال، فكيف يستساغ أن يتعلم الطالب هذا كله دفعة واحدة؟
نعم.
فإذا قلت له الإظهار عند جميع الحروف الحلقية، هل يجوز أن أقول له إن أبا عمرو يعطي غنة إخفاء عند الغين والخاء؟
نعم.
فيما عدا الكلمات الثلاث سوى ينغض يكن منخنق.
نعم.
فهذا يعسر عليه إذا علمته القراءات دفعة واحدة مع تدريبه على رواية حفص، فإن هذا عسير جدا.
يبقى نجاوب على الحاجة نبيلة نقول لها.
نعم.
لابد من التأسيس الأول.
أولا
تتأسس الأول
الرواية التي يقرأ بها الإقليم.
نعم.
أولا
ثم بعد كده القراءات.
نعم.
سؤالنا الثاني والثالث فيهم شبه.
نعم.
فضلتك يعني أتعرض ليهم.
نعم.
الأخ أبو الفتوح من السعودية قال هل يجوز أن يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية؟ طب لو يجوز ومن لم يعرف المقامات فماذا يفعل؟ أم عامر من الأردن سألت سؤال قريب من هذا.
نعم.
قالت هل لنا أن ننهل من نعمة التغني بالقرآن سواء بالسماع القرآن أو بتلاوته؟ يبقى الكلام في السؤالين اللي كانوا معانا في الحلقة الماضية.
نعم.
بيتكلم على المقامات.
نعم.
هم سموها القرآنية. لكن هي المصطلح عليها والمتداول أنها المقامات الموسيقية. فحضرتك دلوقتي سؤال بقى.
نعم.
أنتوا لخبطتونا، ناس هيقولوا لحضرتك كده دلوقتي أنتوا لخبطتونا. ناس تقول لازم نتعلم القرآن بالمقامات الموسيقية عشان نزين أصواتنا أو نزين القرآن بالأصوات.
نعم.
وناس تانية تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، النبي يتبرأ ممن لم يتغنى بالقرآن. وبعدين في بعض القنوات الفضائية الكلام على المقامات الموسيقية والسيكا. نعم. والنهاوند والبياتي والصبا وما. نعم. إلى ذلك. أنا. نعم. أنا ما أعرفهاش بصراحة لكني. نعم. أسمع يعني هذه المصطلحات.
نعم.
هل القرآن يحتاج إلى الموسيقى ولا لا يحتاج إلى الموسيقى؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. هذا الموضوع موضوع طويل، كان يمكن أن يحتاج إلى ضرب أمثلة كثيرة والتفريق بين القراءة والقراءة وللاستنتاج، لكن الوقت لا يكفي لكل هذا، فسنجيب إجابات إن شاء الله تعالى. نرجو أن يشرح الله صدورنا وصدور المستمعين لتقبل الحق. أولا، ما يصح أبدا أن نشبه كلام الله تعالى وقرآن الله العظيم الذي جاء من أجل الهداية وجاء من أجل أن يكون منهجا للمسلمين ومعجزة خالدة، ما يصح أن نشبهه بالأغاني التي يقصد بها التطريب ويقصد بها الغناء. ما يصح أن نشبه هذا الكلام العظيم بكلام الناس وأغانيهم. وما يصح أن نخضع هذا القرآن العظيم لمقامات موسيقية مصنوعة وضعها بشر كائنين من كانوا في مواهبهم، هي مواهب دنيوية ومواهب موسيقية، ولا نقول إن هذه مقامات قرآنية، لا، ما يصح أن نشبه كلام الله تعالى في تلاوته بالأغاني التي يقصد بها التطريب. إذا كان الأمر كذلك فإن الكلام عن التغني بالقرآن يحتاج إلى توضيح.
ناخذ التوضيح ده يا مولانا.
نعم.
بس ناخذ معنا اتصال من السعوديه.
طيب حاجه
ام خالد. السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا ام خالد؟
ازيك يا شيخ اشرف؟
فرصه بقى لحضرتك معانا.
وحضرتك ازيك يا فضيله الدكتور سيد؟
اهلا بكم.
بارك الله فيك وفي حضرتك
كذلك.
وبارك الله في علمكم وربنا يجعلكم كده ذخر للإسلام والمسلمين والمسلمين ينتفعوا بعلمكم.
آمين
يا رب. أنا بس بسلم عليكم والحلقة جميلة والله، بس أنا أسفة جدا اللي قاطعتكم والله.
لا ربنا
شكر الله لكم.
حاجة مخالد
شكر الله لكم.
أنا أعرف أن حضرتك محبة للقرآن
جدا.
طيب إيه رأيك في موضوع المقامات الموسيقية؟
أنا بتهيالي يا أنا ما نسى عالمة ولا بعرف في العلم، يعني مش عالمة. بس أنا بقول القرآن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أحسنتي. وهذه إجابة شافية.
أحسنتي.
لا نقتدي بالسنة بس.
أحسنتي. وهذه هي الجزئية التي كنت
أراجعها. أنا والله بعرف حاجة يا شيخ أشرف.
لا. لا والله ربنا يبارك فيك ويحفظك.
والله ما تعلمت إلا من حضرتك والله.
ربنا يحفظك ويعلمنا وإياك إن شاء الله.
بس أنا عشان ما تتخذش علي لا فتوى ولا غيره.
لا لا مش فتوى، مش قصدي فتوى.
الرسول عليه الصلاة والسلام.
هو ده الأفضل. الأصل في المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا بقرأ قراءة عادية بس.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم
الله خير. مشاكين على المداخلة الطيبة ديت. نكمل بقى مولانا إن شاء الله.
الجزئية التي تكلمت عنها السائلة الفاضلة يعني هي نفس الجزئية الثانية التي كانت تأتي بعد مقدمتي، وهي معناها أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكيفية القراءة التي وردت إلينا، فإذا قرأت بهذه القراءة وبهذه المقامات لمن أسند هذه القراءة؟
نعم.
إذا قيل لي عمن أخذتها؟
نعم.
كيف أجيب؟
هيقول حضرتك ده أنا بجمل القراءة، أنا بعمل تزيين للقرآن.
كأن الأقدمين فاتهم، كأن السابقين الأولين، كأن المقرب هؤلاء المقربون وهؤلاء السابقون وهؤلاء الذين تلقوا القرآن مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلى من نقلها إلينا كأنهم قصروا، ونحن الآن نزين القرآن أفضل مما زينوا.
جميل، يبقى الاتباع.
نعم.
يا ده مخالف الاتباع.
مخالف الاتباع، وفي نفس الوقت فيه اتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللتابعين أنهم لم يفعلوا ذلك.
نعم.
لأن طريقة التلاوة يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
جميل.
يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر حتى يستمع إلى القرآن، وأن الله تعالى سيصبه في قلبه صبا فلن ينسى شيئا
عليه الصلاة والسلام.
وعندما أراد أن يقلد تلاوة سيدنا جبريل عليه السلام طمأنه الله تعالى أن طريقة التلاوة أيضا وحي.
يا جميل قوي. يعني احنا كده دخلنا في منطقه خطر قوي يا مولانا.
نعم.
حضرتك بتقول دلوقتي ان طريقه التلاوه هي وحي.
نعم.
من الله.
نعم.
طيب يبقى كده القراءه بالمقامات. نعم. مخالفه للوحي.
كاننا نقول كان ينبغي على سيدنا جبريل ان يقرا بالمقامات وان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقامات حتى يقرا النبي لصحابته والصحابه للتابعين وحتى تصل الينا هكذا.
تمام.
كأنه فات الجميع هذا الذي يعني لم يترك الأوائل للأواخر شيئا.
لا.
هو مجرد الاتباع. الاتباع القراءة بالأنغام الموسيقية يعني دخلوا فيها تحت عنوان ودخولا خاطئا، تحت عنوان التغني بالقرآن، وتحت عنوان يعني زينوا
أصوات
القرآن بأصواتكم والحديث قال علماء الحديث فيه إنه من باب المقلوب،
يعني
أي زينوا أصواتكم بالقرآن.
جميل جدا، ناخد اتصال وبعد كده نكمل.
تفضل
معنا الأستاذ محمود بن سهاد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم أجمعون؟
أهلا. نعم والله الحمد لله.
الحمد لله.
أنا قلت والله موضوع المقامات دي كنت فعلا محتار فيه، فالشيخ ربنا يبارك له كنت بقول يا رب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أي مقام فيهم؟
آه كنت حضرتك تسأل النبي كان بيقرأ بأي مقام؟
أنا كنت بس الأول لما كنت أجيبهم على قناة فضائية يعني يقرأ المقامات يقول لهم كان المقام ده جبته غلط المقام ده
كان يقرأ بالمقام العالي.
عشان حتى نقلك النبي يعني.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ما هو فضلت الشيخ دلوقتي يبين إن المسألة. نعم.
لي سؤال ثاني.
تفضل.
طبعا أنا مثل الشيخ أبوه في البلد عنديني ما فيش حد بدرسه يعني كثير، فمعايا شرح الشيخ أبوه للشيخ اسمه مش عارف سيد بشير أو حاجة زي كذي، فبسمع منه وبحاول أطبق دي حرام ولا حلال؟
حضرتك بتقولي إن متن الشاطبية محدش بيدرسه في القرية عندكم؟
لا في غراحت بس ومصحون كده وبتاع أنا معايا شرحه.
واحد يعني شيخ اللي بيدرس ده والشيخ يعني مش مجيد أو مش قوي يعني؟
لا هو موجود وقوي كل حاجة بس يا فندم ما يعني ما بيديش لحد فرصة يعني ما بديكش وقت الكافي لأنك تاخذ الإنسان. لأنه طبعا شيخ تخيل في شيخ في القرية فيها 1000 نسمة فيها 100000 نسمة.
سؤال حضرتك أستاذ محمود.
إن أنا طبعا كفيف وكده يسمعي متن الشيطان فبحاول أسمع منه وأطبق.
نعم.
دي حرام ولا حلال يعني دي في حاجة مثلا مخالفة للشرع أو حاجة زي
كده. طيب إن شاء الله يرد عليه فضيلة الشيخ. أخونا محمود بيسأل فضيلتك بيقول هو كفيف وبيسمع شرايط.
نعم.
وما فيش حد بيعلم الا شيخ واحد بس في القريه.
نعم.
بيعلم القراءات وما بيصبرش عليهم في
التعليم. قد يكون عنده وقت.
فبيقول يعني هل انا كده يعني شرط ان انا اجلس عند شيخ اخذ معاه الشطريه ولا اسمعها واحفظها من خلال الكاسيت؟
لا مانع ان يسمعها من خلال الكاسيت ما دام اللي قرأ شيخ مجيد وسجلها يمكن ان يحفظها من خلال الكاسيت
ان شاء الله.
ان شاء الله.
اظن وصلت الاجابه يا استاذ محمود. ومعانا اخونا ابو الفتوح من السعوديه صاحب السؤال بتاع المقامات. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك شيخ ابو
الفتوح؟ سؤال المقامات هذا انا سالته الاسبوع الماضي.
نعم ونحن نجيب عليه.
وانا يعني أنا أود محفظ قرآن في السعودية وطبعا سئلت هذا السؤال يعني وقالوا لي أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى سيدنا أبو موسى الأشعري وقال
نعم.
له فيه مزمار يا بني آل داود.
نعم.
فهل هذا طبعا يعتبر من فلا بد من تعلم المقامات حتى يكون يعني تقول القراءة جيدة وهكذا يعني.
هكذا قالوا لك صح؟
من قال لابد من تعلم المقامات؟
المقامات أم لا؟
من قال لابد؟
يعني.
اسمع يا شيخ أبو الفتوح اسمع الفضل الشيخ.
من الذي قال لابد أن تتعلم المقامات؟ من الذي قال بذلك؟
بعض أهل الاختصاص الذين هم يؤيدون هذا الرأي يعني.
بعض المؤيدين لهذا الرأي. نعم. ما داموا مؤيدين فسيؤيدونه على طول الخط. نعم.
تابعنا شيخ ابو الفتوح تابعنا ان شاء الله وستسمع ان شاء الله يعني ما يشرح صدرك ان شاء الله. تفضل شيخنا ان شاء الله.
نرجو ان يكون هذا الاجتهاد سواء من اصحاب يعني الراي والراي المخالف ان يكون الاجتهاد من اجل خدمه كلام الله تعالى.
نعم احسنت يا مولانا.
حتى وان اخطانا لا يصح أن تكون النية منصرفة إلى زهرة الحياة الدنيا.
نعم.
إلى يعني مجرد الغناء وغير ذلك. وإنما أنا أعتقد أنهم يعني دخلوا في هذا الموضوع ظنا منهم أن هذا تطبيق للتغني بالقرآن وأن هذا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا يقصد أبدا أحد من أهل القرآن يعني شيئا غير خدمة القرآن.
تمام يا مولانا.
لكن مع هذا هناك صواب وهناك خطأ.
نعم.
حديث زينوا القرآن بأصواتكم.
نعم.
قال علماء الحديث إنه من باب المقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن.
جميل كده يستقيم الـ
نعم. يعني خذ أحسن ما يمكن من صوتك واستخدم الصوت بأحسن اقتداراته على تبيين وتوضيح معاني القرآن.
جميل.
هذا هو التزيين. والتغني ليس معناه الأدوات المقامات الموسيقية وهذا الكلام يعني قيل في وقت لم تكن هناك أدوات موسيقية، ولم يجرؤ أحد أن يقول نقرأ القرآن على أنغام الموسيقى. لكن كل هذا الكلام عن الألحان الفطرية، هل يقرأ الإنسان بها أو يتحاشاها؟
يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا كده، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ليس منا
من لم يتغنى بالقرآن،
من لم يتغنى بالقرآن. يعني معنى كده فضلتك، يعني أنا طبعا بقول لحضرتك اللي ممكن يقوله أحد المشاهدين، يقول لحضرتك طيب أنا صوتي مش حلو، هل النبي يتبرأ مني؟
كيف ذلك؟ كيف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أنت تحسن القرآن بصوتك وتحسن صوتك بالقرآن، بمعنى أنك تبذل ما في وسعك. حسن صوتك الذي هو معك، لا نطلب منك أن تأتي بصوت غير صوتك أو بصوت آخر، وإنما إمكانياتك التي وهبك الله إياها استخدمها واسقلها صقلا في سبيل أن تتلو القرآن تلاوة جيدة.
يعني ممكن أقول لحضرتك على حاجة الوقت يا مولانا، ممكن أقول لحضرتك هي الغنى اللي موجودة في القرآن، والمدود الموجودة في القرآن،
هي تزيين،
والإضغامات اللي موجودة في القرآن
والمدود،
أليست من قبيل
للمعاني
التغني بالقرآن؟ والقرآن الوحيد هو الذي يقرأ بكيفية مختلفة عن باقي الكلمات التي غير القرآن.
نعم، الأحكام الموجودة في علم التجويد كفيلة إذا نطقت بصوت حسن أن تكون كافية للتغني بالقرآن. جميل. الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام.
نأخذ اتصال مولانا ونكمل إن شاء الله. أم مهند، السلام عليكم. مهند من الجيزة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟
في نعم والله، الحمد لله.
والله أنا كنت أقول حاجة الشيخ قالها حالا سبقني فيها، يعني بس أنا بقول يعني التغني في القرآن هو الغنة، فهي حلية القراءة وضبط المدود والتفخيم والترقيق، هذا بيعطي يعني بيعطي اللحن وبيعطي الإجادة وبيعطي الصوت الجميل والترنيم.
نعم.
بالقرآن.
نعم.
حتى من غير ما احنا نتعلم، لما بنسمع القرآن في يعني في لحن جميل بيشد اي حد، لانه في تثبيت رباني سبحانه وتعالى. نعم. ربنا جعل. نعم. في القرآن.
نعم.
وهذا والله اعلم يعني.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. دخلت
مداخلة يعني جيدة، وهي نفس الكلام الذي نقوله.
نعم.
الغنات، المدود، كل ما في القرآن من أحكام تؤدي إلى حسن الصوت وإلى إبراز معاني القرآن، مع أنها جاءت للمعاني.
نعم.
يعني البعض يقولون إن الغنة زيادتها أو نقصها تعتبر لحنا خفيا.
نعم.
أنا أقول إنها أحيانا تكون لحنا جليا.
من خلاص بحثت يا مولانا في المسألة ديت.
نعم.
أن الإضغامات.
نعم.
تؤثر على المعنى.
نعم.
الإخفاءات تؤثر، مثلا ينثقون.
نعم.
فيها سعة.
نعم. نعم.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا،
ده أيضا تؤثر على المعنى. يعني تؤثر على المعنى، يعني مثلا عندما يقرأ الإنسان وما لهم من دونه من وال، إذا قرأ من وال بالإظهار غير المعنى.
نعم.
المنوال يعني الطريق.
نعم.
يقول فلان يسير على منوال شيخه.
نعم. نعم.
لكن هنا ما لهم من دونه من وال يتولى أمورهم.
نعم.
ومن ولي يتولى شؤونهم.
يبقى في معاني في الأحكام أصلا كمان،
مع أن هذه يعتبرونها من الإيه، من اللحن الخفي.
نعم.
ولكن إذا أثر ما نقول عنه إنه لحن خفي، إذا أثر على المعنى
يكون من قبيل الجلي،
وأتيناهم
من قبيل الجلي،
من قبيل الجلي.
نعم.
والله تعالى أعلم.
نعم.
طيب إذا قلنا إنه لا يصح تشبيه كلام الخالق سبحانه بكلام المخلوقين من أجل الطرب، وهذا ليس داخلا في التغني.
نعم.
الكلام الذي قيل هل يعني يقرأ باللحن أو لا يقرأ، لم يكن المقصود به مقامات الغناء.
نعم.
لم يكن مقصود به مقامات الغناء، بل كان البحث عن هل يقرأ الإنسان بصوت حسن يتفنن في تحسين صوته، أم أن هذا الأمر يخشى منه.
نعم.
هذا الكلام يعني
الجاوب.
يتعلق بالألحان الفطرية
اللي هي بطبيعة البشر.
نعم.
آه.
وقالوا إن بعض قرائنا الكبار كانوا يقرؤون بالمقامات. نعم. لكنهم لم يضعوا أمام أنفسهم مقامات ويقولوا أنا أقرأ بمقام كذا الآن ثم أغير إلى مقام كذا وإلى كذا.
نعم.
هو كان يقرأ فطريا فيأتي أصحاب الموسيقى ويقولون قرأ بمقام كذا، ثم ارتفع إلى ما مرتبة الحصار، ثم نزل فخفض صوته فكان في مرتبة القرار، ثم في الاستفهام فعل كذا. هم يقررون وهو ليس في ذهنه هذه الأمور.
ده ربما يستنبطوا من قراءة الشيخ.
نعم.
يستنبطوا منها أداءات
هم
معينة.
يستفيدون منهم.
نعم.
ويطعموا موسيقاهم هم.
نعم.
من الألحان الفطرية. نعم. التي ساقها الله
وبعد
تعالى.
وبعد كده ينسبوها للقارئ
على
ويقولوا للقارئ كان يقرأ بالمقامات.
نعم نعم. وقد نسبوا لبعض مشاهير القراء ثم جاء ما يكذب ذلك.
نعم.
نسبوا إليهم أنهم كانوا يعني يتعلمون ويتعمدون أن يقرأوا بهذه المقامات، وقد نشر بعد ذلك ما يكذب ذلك. فنحن نقول المقامات الفطرية لا بأس بها. أنا أقرأ في موقف فيه حزن ظهر على صوتي الحزن.
نعم.
فهذا مقام ارتفع الصوت أو انخفض على حسب المقام.
إحساسي بالقرآن.
نعم.
يعني من قبيل إحساسي.
جاءت مسألة فيها بشرة. تهدج الصوت وتغير واختلف المقام لأن هذه بشريات.
نعم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا.
نعم.
قرأت بمقام يختلف عن المقام الذي قرأت به إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
نعم.
هذا مقام حزن.
نعم.
ومقام شكوى وهذا مقام بشارة.
نعم.
اختلفت الأمور واختلف التعبير باختلاف المواقف، وأنا لا أقصد أن أقرأ ما مرة بالبيات ومرة بالحجاز.
لا حضرتك تقصد أن بطبيعة البشر وبالفطرة اللي ربنا فطرنا عليها. نقرأ القرآن.
إذا لم يضع القارئ أمامه نوتة موسيقية مشافهة أو مكتوبة فهو يقرأ بالألحان الفطرية التي يوفقه الله لها محافظا على احكام التلاوه.
ليه سؤال تاني يا مولانا؟
نعم.
بس بعد ما نخلص الصلاه.
نعم تفضل
معنا.
نعم.
استاذ احمد من الشرقيه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا بيك يا استاذ احمد. الصوت بيقطع يا استاذ احمد، بيسمعنا كويس؟
لو رفعت الصوت من فضلك.
لو سمحت حضرتك.
ايوه.
الجذري رحمه الله.
نعم.
وهو بعرف في متن الجذريه علم التجويد، وهو ايضا حلم التلاوه وزينه الاراء والقراءه.
نعم. نعم.
فأخشى بعد ذلك إن هو يأتي بعد مثلا زمن طويل إن هم يدخلوا أهل الباطل أهل الموسيقى في علم القراءات. إن هم يسندوا لأهل الموسيقى اللي هم أهل الباطل، يعني يدخلوهم في علم القراءات ويدخلوا أسمائهم.
بارك الله فيك أخونا. أخونا أحمد غيور.
نعم.
على القرآن.
نعم.
يعني هذا ما وصلني.
نعم.
بيقول لحضرتك.
نعم.
هم دلوقتي الإمام ابن الجزري يقول.
نعم.
وهو أيضا حلية التلاوة.
نعم.
وزينة الأداء والقراءة.
نعم.
فقال إن ممكن بعد كده ينسبوا
الحلية والزينة،
نعم. لأهل باطل.
نعم. يعني ما الزينة وما الحلية التي قصدها الإمام ابن الجزري؟
بس نعرفه.
نرجع للأبيات التي قبلها.
نعم.
يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم،
بل لم يجود القرآن آثم،
لم يجود القرآن آثم،
هو التجويد
لأنه به الإله أنزله.
نعم.
أنا عاوز القرآن الذي أنزله الله.
نعم. نعم.
لأنه به الإله أنزله
وهكذا،
وهكذا عنه إلينا واصل.
نعم.
فكأنه يقول اقرأوا القرآن بما وصل إليكم عن طريق الأسانيد الصحيحة
وبالكيفية اللي وصل بها،
وبهذا يكون القرآن قد استكمل حليته وزينته.
صح.
وكفى.
طيب أنا أقول لك،
وليس المقصود أن الحلية والزينة يعني معناها ادخلوا من باب الحلية والزينة وزينوا كما تريدون. لا، هو قال يكتفى بهذا كحلية وزينة. الأداء الصحيح هو حلية القرآن وزينة.
ده كلامنا اللي فضلتك قلته في الأول.
نعم.
هو أن ضبط الأحكام التجويدية.
نعم.
في حال قراءة القرآن الكريم.
نعم.
هو من باب التنغيم ومن باب.
نعم.
تحسين الصوت ومن باب جمال القراءة.
هو الأنغام المسموح بها.
نعم.
أليست الغنة
جميل أو الغنة المسموح بها دي.
وتعريف أو تعريف التعريف الغنة نفسها.
نعم.
قالوا هو صوت لذيذ، صوت رخيم يخرج من الخيشوم يشبه عواء الظبية، صوت الظبية إذا ضاع ولدها.
نعم.
يعني صوت رخيم جاي
جميل.
من الطبيعة لم أتصنعه، لم أقل يعني أعمل أول الصوت كذا وبعدين الوسط كذا ثم الأفلة في الصوت
وأطلع
كذا.
إزاي
لا لا لا, 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 لا.
دي حتى
ولو وضع القارئ هذا في حسابه فلن يتدبر ولن يتفكر في القرآن.
بارك الله فيك.
ولن يتعظ بالقرآن.
ناخد أم أحمد ولسه سؤالي موجود زي ما.
نعم.
إن شاء الله لسه سألنا.
نعم.
فضلتك.
نعم.
معنا أم أحمد. السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وربنا يديك الصحة يا رب، ويدي شيخ سيد الصحة والعافية.
أكرمكم الله.
يبارك فيكم ويجزيكم عنا خير الجزاء. ويعني بصراحة برنامج يعني بنستفيد منه كتير قوي قوي، جزاكم الله ألف خير.
خيرا جزاكم
الله خيرا. بقول حضرتك
انا ليا سؤال دلوقتي. انا صدر. لما بقرا القران في المسجد
لو رفعت الصوت اذا سمحت
بكون في المسجد وبقرا القران
القران
ف يعني بيبقى في ناس حواليا ببقى نفسي اعلي صوتي مثلا واتغنى بالقران واستلذ واحلو بكلام ربنا سبحانه وتعالى بالغنى والتشكيل والتجويد فبيبقوا الناس بمضطر يعني متضرره مثلا من الصوت فانا عايزه اقول اعلي صوتي بس مش قادره.
حضرتك بتسالي على الحكم
كده انا هل كده انا اسم يعني
حضرتك بتسالي على الحكم مش سليمه حكم رفع الصوت يعني انا وصلني سؤال حضرتك يعني هل يجوز رفع الصوت للاحساس بالقران واستمتاع لاستيعاب القران في المسجد في مصلى طبعا السيدات والاخوات متضررون من هذا الامر
بالظبط كده
فهل يجوز
وبعدين حضرتك يعني ببقى عايزه يعني نفسي اعلي صوتي بس ما مش قادره.
طيب اجابه فضيله الشيخ ان شاء الله
يعني تفيدوني بهذا الموضوع.
طيب ان شاء الله فضلك نجيب طيب. برضه عليه بسرعه كده ان شاء الله
بعد الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. يعني لا يصح ان يستاثر الانسان لنفسه بالمكان دون غيره. يعني في المسجد واحد يدعو واحد يشكو الى الله حالا معينا واحد يسال الله النجاح في الامتحان والثاني يساله الشفاء من المرض وهكذا واخر يقرا القران والثالث يتدبر في كتاب علم فلو رفعت صوتي او رفعت انت صوتك فسنعطل هؤلاء جميعا ونشغلهم. يعني لا يرفع الصوت في المسجد ولو بقراءه القران.
يبقى الاولى ان انا اقرا
يكفي ان تسمعي نفسك.
نعم هي تريد ان تسمع الاخريات لكن هي يكفي ان تسمع
نعم
او ان تسمع نفسك.
انت تقرأين مثلا في سوره البقره وزميلتك تريد ان تقرا في سوره النساء هي عليها واجب تريد ان تحفظه وانت عليك واجب فاذا يعني شوش كل منا على الاخر فهذا خطا.
بارك الله فيكم مولانا. طيب سؤالي بقى دلوقتي يا مولانا بنسمع كتير قوي في صلاه التراويح الناس لا يبكون من قراءة القرآن على مدار الصلاة من بعد العشاء إلى الدعاء وعند الدعاء نسمع البكاء ونسمع العويل ونسمع يعني الأصوات الصراخ. طيب هل القرآن لم يؤثر في هؤلاء وأثر الدعاء فيهم؟ ناخد اتصال بس معلش وبعدين نجيب لحضرتك الجواب. استاذ هشام معانا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هشام؟
اهلا بيكم والله يكرمك يا استاذ هشام.
وحشنا كتير والله.
والله وانتم ايضا ان شاء الله.
الله يكرمك ربنا يحفظك. انا كان ليا سؤال عند الشيخ يعني بسيط قوي بس ده مرتبط بعلم القراءات بس.
طب اتفضل.
شيخنا شيخ سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام مرحبا
يا شيخنا. ربنا يحفظك يا رب. شيخنا يعني هل يوجد يعني شرايط في السوق يعني بتقرا متن الشاطبيه؟ ده كان يعني حاجة أو يعني حاجات تشرح برضو الشاطبية بس بالصوت.
يا حضرتك بتسأل على شرائط في السوق في 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 قراءة المتن
قراءة
أو في شرح المتن
واحد متقن مثلا
أو في شرح المتن
أو بشرح الاثنين يعني أنا عاوز الاثنين مثلا
أظن موجود يا شيخنا كتير
موجود كتير يعني أظن المكتبات
كتير جدا كمان
يعني في الفترة القريبة يعني حصل يعني تسجيلات كثيره فلو سالت في المكتبات الكبيره ستجد ان شاء الله تعالى
وكمان على النت يا مولانا وفي في سيديهات كتير قوي في المسائل ديت
وممكن متاحه ان شاء الله على الشبكات الدوليه يمكن ان تصل ان شاء الله تعالى.
نجاوب بقى مولانا انا بس قبل حضرتك ما تجاوب
موضوعنا لم ينتهي بعد.
طيب حضرتك اكمل يعني وبعد كده نجيب على السؤال.
معلش استاذنك
لا تفضل
الدعاء والتاثر بالدعاء نخليه على بال ما نخلص
يعني. ماشي اتفضل.
طبعا المستمعون يعني وخصوصا أصحاب الرأي الآخر سيقولون هذا الكلام الذي قلته كلام مرسل فأين الدليل فأين الأدلة فلابد أن نعطيهم الأدلة أولا.
أحسنت.
وقد نقلت لهم بالنص من كتاب التمهيد في علم التجويد للإمام ابن الجزري إمام الفن
العلم
رضي الله عنه أرضاه عن حذيفة وأبي داود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وألسنتها.
تمام.
هذه رواية.
نعم.
وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين.
نعم.
وسيجيء بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح.
نعم.
لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم.
الحديث صحيح؟
نعم. نعم. انظر كتاب جمال القراء للسخاوي.
نعم.
طيب رواية أخرى لنفس الحديث من رواية الأئمة مالك والنسائي والبيهقي والطبراني اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، هنا في الرواية وألسنتها.
نعم.
يمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال الحديث أكثر من مرة.
نعم.
وبأكثر من لغة. وإياكم ولحون أهل الفسق، هناك أهل العشق.
تمام.
والكبائر.
نعم.
فإنه سيجيء أقوام من بعد، هنا قوم.
نعم.
سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح.
نعم.
لا يجاوز حناجرهم، انظر للنتيجة.
نعم.
القرار لا يجاوز حناجرهم، يعني يدوب صوت بس، مش ممكن حيأثر في قلب القارئ ولا المستمع.
نعم.
لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. قال والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر القراءة التي تراعى فيها النغمات الموسيقية والتطريب والتلحين.
ده ابن الجزري قال كده.
نعم. يعني هنا يعني ايه يعني اكثر من
يكفينا هذا الحديث يا مولانا.
وايضا هنا وقال الحافظ السيوطي في الاتقان واما القراءة بالالحان، تكلم في هذا الموضوع.
نعم.
هنا لا بعد نهاية الحديث قال والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر القراءة التي تراعى فيها النغمات الموسيقية والتطريب والتلحين، وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا موجود في كتاب فضيلة الشيخ شعبان إسماعيل.
نعم.
من هذه حذر النبي من هذه القراءة لأن الشأن فيها أن تكون ذريعة إلى التلاعب بكتاب الله تعالى بالزيادة فيه أو النقص.
تمام.
يزود المد عشان النغمة تكتمل،
أو يزود الغنة،
ينقص المادة عشان يجيب إيه مرة سيكا ومرة نهواند ومرة كذا.
نعم.
مش هيرتبط بست حركات ولا بأربعة ولا اثنين.
نعم.
هو في ذهنه إيه إنه يجيب النغمة،
مش هيلتزم بالأزمنة الموجودة.
نعم.
في القرآن.
نعم. نعم. بالزيادة والنقص مما يترتب على ذلك من انحراف عن الصواب في التلاوة، والذين قالوا لا بأس بذلك إن حافظ القارئ على أحكام التلاوة.
تمام.
إن حافظ قول له شروطه، لأن المحافظة على أحكام التلاوة لن تتحقق،
يعني ده جزم بأنها لن تتحقق.
يعني هو قال لو تحققت أحكام التلاوة.
طيب.
وحوفظ على جوهر القرآن وقرأ بأنغام حتى ولو كانت مصطنعة، هذا رأي من الآراء. قالوا لن تتحقق هذه الشروط ما دام القارئ قد فرض على نفسه نغما معينا في كل مرة، بل قد يقف القارئ على كلمة من أجل النغم.
نعم.
وهي لم يتم بها المعنى.
كمان ده دخلها كمان في تغيير. نعم. في المعاني.
نعم.
نعم.
لأنه فرض على نفسه أن يحافظ على المقامات
فوقف في موضع لا يصح الوقف فيه.
نعم.
وممكن يبدأ من موضع لا يصح البدء به.
نعم.
بسبب النغمة
باب الوقف والابتداء أيضا سيتأثر.
نعم.
وأيضا القارئ لن يكون في ذهنه المعنى أصلا.
نعم.
حتى ينتقل من القلب إلى القلب للمستمعين.
تمام.
يعني للمستمع ولا القارئ. هذا أردت أن أضع أمامهم الحديث، لكن أعطيهم حديثا استندوا هم إليه.
نعم.
الحديث اللي استندوا إليه الإباء، اللهم صل على سيدنا محمد، قال الحافظ السيوطي في الإتقان.
نعم.
وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر.
نعم.
أنه لا بأس بها.
نعم.
ما لم تخرج القراءة عن حد القرآن.
تمام.
وإلا فتكون القراءة بالألحان حراما.
تمام.
إذا كان الكلام هذا الكلام قد قيل في أزمان التقوى.
نعم.
وأزمان يعني ازدهار
فبنا بزمن
في أيام الفتن، يعني
ربنا يعافينا وإياكم إن شاء الله
والعياذ بالله. فإذا أعطينا وقد علم بذلك أن القائلين بالجواز اشترطوا شروطا كثيرة، وهذا الكلام الاختلاف ده عن الألحان الفطرية
كمان،
يعني الكلام الرأي الذي نقلناه عن الشافعي،
يعني الألحان الفطرية اللي هي غير خاضعة لنغمات
موسيقية.
نعم.
وإنما يعني عندما يقال القراءة يصاحبها الموسيقى كمان.
نعم.
يعني معنى الأعواد ومعنى الآلات ونطبق القراءة على هذه. طبعا إذا كان هذا الكلام عن القراءة بالأنغام الفطرية.
نعم.
هناك عدة أمور كيف نقول بجواز القراءة على النظام الموسيقي الموضوع المؤلف الذي يقصد به التطريب دون أن ننقل شيئا من ذلك عن شيوخنا.
نعم.
أو نسنده إلى أحد من شيوخنا الذين أقرؤونا، ولم نسمع عن أحد من الأساتذة الملتزمين القدامى أنه فعل ذلك مع عظمة مواهبهم.
نعم.
وعظمة أصواتهم كان. نعم. يمكنهم أو أنهم يتفننوا ويبقوا أحسن من مؤلف النوتة الموسيقية أصلا.
تمام. تمام. تمام،
ولكن لم يلجأوا إلى هذا أبدا،
لأن عندنا الأصل في القرآن هو التلقي.
نعم، مع جودة تلاوتهم.
نعم.
فجاءت قراءاتهم عفوية رائقة دون تكليف دون تكلف، يتأثر القارئ تأثرا طبيعيا.
نعم.
بذكر الجنة وبذكر النار وذكر الثواب وذكر العقاب إلى غير ذلك من مقاصد القرآن، دون خروج للقارئ عن طبيعته، مش يألف بقى ويعمل إن هو حزين ويهدك صوته كده، ودون اتفاق سابق أنه سيقرأ بمقام كذا ثم يعود ليقرأ بمقام كذا.
ده كمان ده حتى احنا تكلمنا عن الاتيان بأكثر من قراءة.
نعم.
في غير موضع أو محل التعلم.
نعم.
لا يجوز.
نعم.
فما
نعم.
حضرتك بقى في أن يأتي بمقطع من آية.
نعم.
ثم يأتي به بالمقام الفلاني ثم يعود فيأتي.
نعم.
به في المقام الفلاني،
هذا يعني كأنه وضع الكلمات القرآنية والجمل القرآنية تحت مشرحة الموسيقى
خاضعة
للموسيقى. وأين المعنى؟
نعم.
بعض الطلبة اشتكوا إلي أن التدبر يقل عندما يطبقون أحكام التلاوة.
نعم.
فطمأنتهم وقلت هذه مرحلة مؤقتة لحين أن تتعود على الغنة وعلى المد وعلى كذا وعلى كذا، وسيعود إليك تدبرك.
يا مولانا والله. نعم. أنا يعني نعم. إحنا يعني طولنا في هذا الأمر.
نعم.
وطولنا نفس في هذا الموضوع.
نعم.
لأن في واحد اتصل بي كمان وقال لي يا شيخ أنا فتنت بهذا الأمر.
نعم.
ريحونا وقولوا لنا هل التعامل أو قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية؟
نعم.
أولى ولا قراءة القرآن بالتخلي عن المقامات الموسيقية هو الأولى؟
نعم.
فبدأت العوام الناس.
نعم. نعم.
وحتى بعض إخواننا طلبة العلم والملتزمون في بتعلم القرآن.
نعم.
بدأ يبقى عندهم خلل.
وأنا أستاذ أشرف يعني راعيت أنه قد يضيق بنا الوقت فلخصت هذه الأمور حتى يعني أرشدهم إلى الكتب ليرجعوا إليها. أقول في النهاية هذا، ونخشى أن يطمع السماح بذلك الفتيان أصحاب المواهب الصوتية.
نعم.
وعنده موهبة صوتية أو يظهرها. نعم. الغافلين عن مسؤوليتهم بذلك أمام الله تعالى، وكيف شبهوا كلام العلي القدير الذي هو منهج المسلمين وكتاب الإسلام المنزل للهداية وبيان الأحكام، شبهوه بالأغاني التي يقصد بها التطريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وإنما نقل عن القراء المجيدين أنهم كانوا يقرؤون بالمقامات، فقد كان ذلك قراءة عفوية منهم سيرا مع معاني القرآن العظيم دون تكلف ودون اتفاق سابق كما يفعل كما
يعني يفعل. دي تهمة كمان منسوبة للقراء.
نعم.
ناخد أخونا محمد ونكمل. السلام.
نعم.
عليكم. أستاذ محمد من منيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا شيخ محمد.
بارك الله فيكم إن شاء الله.
وفيكم الله بارك.
ربنا إن شاء الله الحمد لله عن طريق قناة الرحمة إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم يا حبيبي إن شاء الله. ربنا يهدينا
نفس البرنامج إن شاء الله.
الله يكرمك يا أخي. لك سؤال أستاذ محمد؟
لم أخش مدارس ولا محومية ولا أي شيء، بس يا
بقول لحضرتك لك سؤال.
القراءة من يعني من ألف وكده، فبقرأ من القرآن يعني المصحف كده تحتها كده
اجتهادا يعني.
أيوة.
ما بتروح للشيخ يا استاذ محمد؟
يعني.
ما بتروحش للشيخ تتعلم على ايده؟
لا ما فيش شيخ بروح له ان شاء الله.
طيب يجيبك فضيله الشيخ ان شاء الله. طيب
في شهر رمضان قالت لحد 29
قراتي في شهر رمضان ايه؟ هو يعني انقطع الاتصال.
نعم.
اخونا محمد بيقول هو بيجتهد في القراءه، بيمسك المصحف لوحده وجه في رمضان.
نعم.
وقرا ختمه كامله. فما بيروحش للشيخ.
نعم.
فهل يصح هذا
نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام يعني جهدك يعني أنت نويت أن تقرأ القرآن وأن تبذل جهدا في تعليم نفسك، وهذا جهد نرجو الله تعالى يعني أن لا يضيع عنده هذا الجهد. لكن الطريق الصحيح أن تتعلم القراءة على يد من يجيد القراءة. أن تقرأ أمامه ويصوب لك وتسمعه وأن يعلمك. فإنهم قالوا لا تأخذ القراءة عن مصحفي.
نعم.
ولا تأخذ العلم عن صحفي.
تمام.
وأيضا قالوا من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة
يكون
عن الزيغ والتصحيف في حرمي. ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعزم. فتعلم القرآن لم ينزل كتابا مكتوبا أو مصحفا مكتوبا، وإنما جاء مشافهة وقراءة وسماعا وصوتا. فعليك أن تذهب إلى يعني واحد ممن يجيد هذا يعني العلم، علم تجويد القرآن والأحكام، لتتعلم على يديه، وجهدك مشكور في كل حال إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
يعني لا يخيب الله جهد من أحسن عمل.
أنقل بال حضرتك.
نعم.
دي بقى أنا شهدت مقطع فيديو.
نعم.
شهدته بالفعل.
نعم.
لشيخ من القارئ من القراء.
نعم.
بيقرأ أو بيغني أغنية لأم كلثوم.
نعم.
وواحد تاني ماسك العود.
نعم.
وبيضرب له عليه عشان يضبط المقامات الموسيقية على.
نعم.
كلمات الأغاني.
نعم.
لأم كلثوم. نعم. ويضرب بعد كده المقامات ديت في القرآن.
نعم.
فإيه رأي فضلتك في هذا القناة؟
نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يفرض على نفسه مقامات لابد أن يؤثر في أحكام التلاوة.
تمام.
لابد.
يعني حضرتك بتقول ده بتأكد إن من 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 قرأ القرآن بالمقامات الموسيقية لا يستطيع أن يضبط الأحكام التجويدية حال القراءة، لا يستطيع.
لابد. لا. لأن عنده إشارات في المقامات أن بعد الحرف الفلاني أن يأتي بالطريقة الفلانية، لابد أن يأتي بالوقف
يراعد، لازم يراعد عشان يجيب النغم الموسيقية، يراعد يجيب
آيات. هو عندما يراعي هذا لابد أن يقع، ولكن الحكام الذين يحكمون عليه من المستمعين يعني لن يصل صوته. لن يصل صوته. يعني مثلا يعني اختصمت مع قارئ كان يقرأ بهذه المقامات حتى وهي كانت فطرية، ولكنه كان يتعمد الزيادة، فكان يقرأ في قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
نعم.
فكان يقلد ألحان الأغاني.
نعم.
فيقرأ هذا ولا للقمر هكذا. فقلت له ألم تسمع الشيخ الحصري وهو يقرأ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
نعم.
أنت اللام المكسورة أعطيتها ياء.
نعم.
قلت ليه؟
عشان يضبط النغم.
واللام الساكنة أعطيتها غنة فقلت
يعني ده حضرتك بيزيد كده في القرآن.
ثم أتيت بخطف كلمة القمر لتأتي كلحن الأغنية.
قمر.
ولا نذكر الأغنية لأن نعرض عنها.
نعم. إن شاء الله. لا نحتاج يعني.
وكانت هذه جلسة كبيرة وتحقيق.
نعم.
كان ذلك تحقيقا كبيرا.
نعم.
وبحمد الله تعالى آتت أكلها
بفضل الله تعالى.
فالقارئ بالألحان لابد أن يطيح بكثير من
الأحكام التجويدية،
الأحكام التجويدية في سبيل
أن يضبط المقام الموسيقي
وأن ينجح في المقامات.
نعم. وحضرتك يا مولانا الترعيد، الترعيد ده مشهور.
نعم.
المقامات.
نعم.
السماء.
نعم.
ليست هذه ألفات زائدة.
نعم.
في القرآن.
نعم. هي هذا يعني عندما أعد هذا المد كيف أعد مد الألف المتراقص.
نعم.
في تثنيات وفي تراقصات، كيف يعني أقول هذه أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات؟ مع أن الشيخ الحصري رحمه الله تعالى يقول في كثير من كتبه القارئ الذي يزيد أو ينقص في المد أو الغنة بمقدار ربع الحركة قارئ متسكع متنطع.
يا لا إله إلا الله. ربع الحركة. مش يجيب المد اللازم 17.
لما ننتظر بقى للشيخ عشان ما يقول بقى ولا للقمر عشان يجيب القمر خطف بقى كمان.
نعم.
ويا ترى بقى جت الميم مرققه في وسط المفخمين
ولا يعني زياده واختلاس في 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 في, في كلمتين.
ولم يقل له اللحن يعني ايتي بالقاف مفخمه والميم مرققه والراء مفخمه.
اضبط الاحكام التجويديه.
المهم قف هكذا. نعم. فقط عندما تقف هكذا يقول يا المقام اكتمل المقام.
نعم.
ولكن لم تكتمل الأحكام.
نعم. نعم. ولا
هذا يعني مما يؤسف له.
بمناسبة موضوع الدعاء اللي كنت مثلا سؤال حضرتك.
نعم.
سؤالي لحضرتك.
نعم.
في 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 حال قراءة القرآن القارئ.
نعم.
القرآن.
نعم.
يعني بيبعد شوية عن الأنغام الموسيقية.
نعم.
لو هو عايز يتقن.
نعم.
ويسمع الناس قرآن.
نعم.
لكن في الدعاء بي عنده أرضية كبيرة جدا وعنده مساحة كبيرة
فيها يعني.
لأنه ما عندوش.
نعم.
ضابط.
نعم.
فبالتالي الناس بتتأثر.
نعم.
يعني أنا والله ده بيحزنني جدا.
نعم.
يتأثر المصلي بالدعاء.
نعم.
اللي هو ليس من كلام الله.
أيوة.
ولا يتأثر. نعم. بكلام الله.
نعم.
فحضرتك تقول لهم إيه؟
يعني نقول لهم يعني نرجو أن ترق قلوبكم أكثر لاستماع القرآن.
نعم.
وإذا كنتم يعني تستمعون إلى الدعاء فترق قلوبكم، نرجو أن تكون هذه رقة حقيقية، لأن الداعي عندما يقول اشف مرضانا ومرضى المسلمين فلا شك أن المرضى يتأثرون، والسليم الذي عنده مريض في البيت يتأثر لذلك ويدعو من كل قلبه أن تكون هذه ساعة إجابة. نرجو أن يكون تأثرهم يعني صحيحا، فسواء تأثر كان تأثره بالقرآن أقوى أو تأثره بالدعاء أقوى، فهو في ربما هناك لحظات تلمس جروح الناس واحتياجاتهم، ولكن لا ينبغي أن يعني يصطنع الداعي ولا المؤمن يعني أسلوبا من الدعاء، حتى يعني كره الدعاء المسجوع المصطنع. ربما تأتي جملة وجملتان وثلاثة مسجوعات، ولكن ليس الأمر التزاما للسجع في كل يعني جملة،
حتى لا يؤثر على الناس ممكن بالسلب،
لأن هذا الاصطناع قد يؤثر على المتكلم على الداعي وعلى المستمعين.
نعم.
إذا دخلت الصنعة بهذه الأسلوب.
طبعا وكان سؤال وإحنا خدنا الحلقة كلها للسؤال.
نعم.
وأظن أن عند حضرتك الأدلة الكثيرة.
نعم.
التي لم تتكلم فيها.
ولهم أن يرجعوا إلى التمهيد في التجويد.
نعم.
لابن الجزري.
نعم.
وإلى كتاب أحكام القرآن لفضيلة الشيخ إسماعيل.
نعم.
ويعني هناك كتب كثيرة.
والإتقان للسيوطي
ومشي. نعم. والإتقان للسيوطي أيضا. نعم. كل هذا وكل هذا كان يعني يصب في الألحان الفطرية،
ده يعني كان كلامه كمان على التخلي عن الألحان الفطرية التي تؤثر على الأحكام التجويدية.
نعم. هم لم يتكلموا عن الألحان
الموسيقية
ولا الألحان المصاحبة
للآلات الموسيقية
والكمان وهذه الأشياء. لا.
بارك الله فيكم.
ونرجو الله تعالى أن يكون اجتهاد هؤلاء ظنا منهم أنه خدمة للقرآن، وأن يعني
يعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
الله تعالى بنواصينا إليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. ولا نظن أن أحدا يعني يسيء للقرآن عن قصد. لا نتهم أحدا بأنه يسيء للقرآن عن قصد.
يعني حضرتك يعني بتلتمس سهم العذر، ونحن نلتمس سهم العذر، لكن المقصود المقصود من الإجابة على السؤال ده مش المقصود بيه نحن بنهاجم حد.
نعم.
ولا بنتكلم على حد.
احنا
كل المقصود من هذه الحلقة او يعني احنا كان سؤال لكنه امتد من الوقت.
نعم.
المقصود بيه هو بيان الحق وبيان ما تعلمناه من مشايخنا عن طريق الأسانيد الصحيحة.
ولو كان هذا حقا لورثناه.
نعم نعم. لكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد التابعين أو تابع التابعين.
نعم.
أو القراء.
نعم.
طبعا لينا حلقة ثانية بعد ما فضلت الشيخ للكلام على القراء العشر بشكل بسيط برضو، نخليها الحلقة القادمة. معلش أنا عارف إن إحنا بنثقل على فضلتك، لكن لابد من الانتهاء من الأمر
لشرح
القراءات، وربنا القدر إن الحلقة دي تكون خاصة بي أو تتكلم كلها عن المقامات الموسيقية وعلاقتها بالقرآن، وطبعا نرفض تماما إخضاع القرآن للمقامات الموسيقية، ومفيش حد يعني يقول بغير هذا. في نهاية الحلقة بشكر باسمكم فضيلة الشيخ سيد أبو زيد أستاذ القراءات بكلية القرآن الكريم بالمدينة المنورة سابقا والموجه الأول للغة العربية، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. كما أشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم على خير حال، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أعظم هذا القرآن، نور وضياء وأمان، مصباح يهدي للتقوى، والتقوى حصن الإنسان. أحكام التجويد سبيل للحق وحب الرحمن، في عشر قراءات علم في هذا الغصن الفينان. اخترنا شعبة عن عاصم فيها توضيح وبيان، للكوفة فضل قراءتنا عن حفص النجر سليمان.